بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث في البحث الماضي عما يترتب على وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى والمعارف الأخرى، وقلنا بأن من عرف هذه المعارف عد من أهل الإيمان، وبالتالي نسب للإسلام الحقيقي الواقعي. أما من اكتفى بمجرد الشهادتين وأقر بهما من دون نظر ولا استدلال ولا برهان، كان ذلك موجبا لاتفاقه بصفة الإسلام الظاهر، واستشهدنا لذلك بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإنه لما كان إسلامهم مبنيا على عدم النظر والدليل والبرهان، لزم من ذلك نفي الإسلام عنهم. أما لو كان إسلامهم جراء الدليل والبرهان والاستدلال اتصفوا بالإيمان حينئذ ببيان تقدم. وقد ذكرنا أيضا أن الثمرة العملية المترتبة على الالتزام بالإسلام الحقيقي الواقعي ترتب الثواب واستحقاقه، بينما المترتب على مجرد الإسلام الظاهري هو العقاب. وإن كان الإسلام الظاهري مقبولا وفقا للمعطيات في عالم الدنيا من حيث حلية التزويج، حلية الآكل، من حيث حرمة المال، حرمة الدم، حرمة النفس، حرمة العرض، لكنه لا يكون مستحقا للثواب وإنما يكون مستحقا للعقاب. تعرضنا في النقطة الثانية للحديث عن من كان جاهلا بوجوب المعرفة عن طريق الدليل والبرهان والاستدلال، وبينا أن هناك مفاهيم ثلاثة يحسن التعرض إليها: الجاهل القاصر، الجاهل المقصر، المستضعف. تحدثنا عن الجاهل القاصر وقد كانت النتيجة أنه معذور فلا يكون مستحقا للعقاب. تحدثنا عن الجاهل المقصر بتفصيل وإشهار وقد كانت النتيجة أن الجاهل المقصر لا يكون معذورا ويكون مستحقا للعقاب إلا في صورة واحدة قد أشرنا لها في نهاية المطاف. حديثنا فعلا عن المستضعف، وقد ذكرنا في نهاية الدرس الماضي أن المستضعف يختلف عن الضعيف، فلا ينبغي الخلط فيتوهم أحد بأن المقصود من المستضعف هو الضعيف. ليس المقصود من المستضعف الضعيف، وإنما الضعيف شيء والمستضعف شيء آخر كما لا يخفى. من هو المستضعف؟ طبعا سأتحدث عن المستضعف ضمن نقاط ثلاث بصورة موجزة جدا، وأتمنى أن لا أطيل، ولأهمية البحث للأنصاف مقدار ما سأذكر في قناعتي لا يفي، يستحق البحث أن تعقد له أكثر من جلسة، لأن له مجموعة من الآثار العملية اليوم في حياتنا. هل يوجد مصداق اليوم للمستضعف أو لا يوجد مصداق للمستضعف، خصوصا مع ملاحظة ما سأذكر في بعض المضامين. على أي حال، قلت سأتعرض للحديث عن المستضعف ضمن نقاط ثلاث: النقطة الأولى بيان حقيقة المستضعف، النقطة الثانية أنواع الاستضعاف، هل أن الاستضعاف نوع واحد أم أن الاستضعاف أنواع متعددة، النقطة الثالثة والأخيرة نتعرض فيها إلى بيان حكم المستضعف وما يترتب عليه. أما بالنسبة للنقطة الأولى وهي بيان حقيقة المستضعف وما هو المقصود منه، أقول المستضعف عبارة عن الإنسان الذي يكون عاجزا عن الوصول إلى الحق. طبعا عجز الإنسان عن الوصول إلى الحق له أسباب، ولذا قد يكون عجز الإنسان عن الوصول إلى الحق منشأه المنع المباشر، قد يكون عجز الإنسان عن الوصول إلى الحق منشأه التضليل الممارس ضده، قد يكون عجز الإنسان عن الوصول إلى الحق منشأه مجموعة من الظروف القاهرة أفقدته المكن من الوصول إلى الحق. أقرب ببعض الأمثلة. مورد أول، أن السبب الذي يؤدي إلى عدم الوصول إلى الحق عبارة عن المنع المباشر. هذا يمكن أن نمثل بما كان في أيام النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله يدعو الناس إلى اتباع رسالته المباركة، قام القرشيون يمنعون الناس من اتباع النبي صلى الله عليه وآله والارتباط بدعوته المباركة والتصديق بها. ده مورد، هذا عبارة عن المنع المباشر، ولذلك حبسوا بعض الأشخاص، عذبوا بعض الأشخاص، قاطعوا بعض الأشخاص، اتخذوا هذا الأمر غايتهم أن يمنعوا الناس من الإيمان برسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا مورد. طبعا اليوم يمكن أن يمثل إلى أيضا بإغلاق القنوات التي يمكن للناس أن يتعرفوا من خلالها على الإسلام أو أن يتعرفوا من خلالها على المذهب الحق وما شابه، المنع المباشر. مرة ثانية، قد يكون منشأ الاستضعاف عبارة عن التضليل الممارس ضده، وهذا يمكن نمثل بالأمس ويمكن نمثل اليوم. يمكن نمثل بالأمس بالإعلام الذي استخدمه الأمويون سواء ضد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من قبل معاوية، أم استخدمه الأمويون ضد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك تسمعون يوم صفين عندما نادى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بطلب الصلاة، تساءل الشاميون علي يصلي؟ علي يصلي؟ لا لذلك إلا لأن المجتمع الأموي أو السلطة الحاكمة في ذلك الوقت زرعت في أذهان المجتمع أن عليا بأبي وأمي لا يصلي. ده نوع من أنواع التضليل الإعلامي. في زيارة الإمام الحسين عليه السلام نقرأ هذه العبارة: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. أتصور أن هذا نوع من أنواع الإعلام المضاد، لأن الأمويين كانوا يقولون بأن حسينا بأبي وأمي لا يصلي، لا يزكي، لا يأمر بمعروف، لا ينهى عن منكر. لذا جاء الإمام عليه السلام يستخدم إعلاما مضادا. فلا التضليل الإعلامي، ونماذجه اليوم حي كثير جدا، موجود عندنا على مصراعيه بشتى وسائله وأساليبه، نجد له طرقا متعددة. الآن الوسائل الإعلامية التي تشوه حقيقة التشيع وترسم عن التشيع صورة سلبية وتعطي للتشيع صورة بغيضة أو صورة غير حقيقية، أو أكثر الجماعات الإرهابية التي تعمل اليوم إلى تشويه صورة الإسلام، وبالتالي تستغل ذلك القنوات المضادة في استعماله تضليلا مضادا لتشويه صورة الإسلام ورسم صورة سلبية. أي اثنين. سبب ثالث من أسباب وجود المستضعف، وهو عبارة عن مجموعة من الظروف التي خرجت عن إرادة الإنسان منعت من الوصول إلى الحق، وهذا أمور قد تكون أمور مرضية، قد تكون بالنتيجة هناك دواعي دعت إلى هذا. إذن هذا حقيقة المستضعف، ومن خلال البيان الذي قدم يتضح أن هناك فرقا بين المستضعف والضعيف، ولا ينبغي الخلط بينهما. نجي الآن للنقطة الثانية، وهي أقسام المستضعف. هل الاستضعاف والمستضعف قسم واحد، أم أن الاستضعاف والمستضعف أقسام؟ أقول للمستضعف أقسام بلحاظ جهة الاستضعاف، أكرر بلحاظ جهة الاستضعاف. كيف؟ القسم الأول الاستضعاف الديني، والقسم الثاني الاستضعاف السياسي، والقسم الثالث الاستضعاف الاقتصادي. ولا يتوهم أحدكم أن هذه مجرد مصطلحات أتيت بها من عقلي أو في كلمات الأعلام وكلمات أساتذتنا التي نستفيد منها دائما. لا، هذه الأقسام مستفادة من القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يشير إلى وجود أقسام ثلاثة للمستضعف: ديني، سياسي، اقتصادي. تعالوا نتعرف على كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. قسم الأول المستضعف الديني، ونقصد به المكلف الذي لا يتمكن من معرفة الحق في مجال العقائد، أو قل المكلف الذي لا يتمكن من القيام بالوظيفة في مجال الأحكام. أكرر التعريف، المكلف الذي لا يتمكن من معرفة الحق في مجال العقائد، أو المكلف الذي لا يتمكن من القيام بالوظيفة في مجال الأحكام. طبعا تعمدت أن آتي بفردين، لأن الفرد الأول في مجال العقيدة، الفرد الثاني في مجال الأحكام. يمكنكم أن تدمجوا التعريفين في تعريف، المكلف الذي لا يتمكن من القيام بالوظيفة سواء في مجال العقائد أم في مجال الأحكام، وبالتالي يكون تعريفا، لأنه النسبة بينهما كما لا يخفاكم نسبة العموم. يا أهل المنطق، من وجه أو مطلقة نسبة العموم من وجه، لأنه قد يكون متمكنا من معرفة العقائد لا يتمكن من معرفة الأحكام، قد يكون متمكنا من معرفة الأحكام لا يتمكن من معرفة العقائد، قد لا يكون متمكنا منهما معا، قد يكون متمكنا منهما معا. إذا هذا الاستضعاف الديني. إنجي مع ذلك إلى الاستضعاف، شنو هذا بالنسبة إلى الاستضعاف السياسي. الاستضعاف السياسي وهذا خاص بالمؤمنين حقا، إحنا يعني إن شاء الله القائمين بالوظائف خوفا وتقية، الذين يقومون بوظائفهم بالخوف وحال التقية، وذلك عندما تكون قوى الكفر والشرك والعدوان قد وضعت في طريقهم عراقيل ومعوقات، وهؤلاء هم الذين يعملون إلى إثبات ما هم عليه في هذا الأمر. يشير إلى هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك سلطانا من لدنك نصيرا. فإن هذا التعبير القرآني إشارة إلى الاستضعاف السياسي. هؤلاء مستضعفون لأنهم يمارسون ما يعتقدون ويمتثلون ما يتبنون حال الخوف وحال التقية، أو في وضع الخوف وفي حال التقية، فده نسميه استضعاف سياسي. القسم الثالث استضعاف اقتصادي، وهو عبارة عن سلطة الأغنياء على الفقراء باستنزاف دمائهم، نهب ثرواتهم، استغلال طاقاتهم لأي نحو من الأنحاء. يشير إلى هذا قوله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. استضعفوا في الأرض إشارة إلى الاستضعاف الاقتصادي كما لا يخفى. إذن دي النقطة الثانية، المستضعف عندنا على ثلاثة أقسام، قد يكون مستضعفا دينيا، وقد يكون مستضعفا سياسيا، وقد يكون مستضعفا اقتصاديا. طبعا لا مانع من أن يتصف الإنسان بالأقسام الثلاثة، يعني أن نجد شخصا هو مستضعف اقتصادي وهو مستضعف سياسي وفي نفس الوقت مستضعف ديني. وقد يكون الإنسان متصفا بوصفين، يكون مستضعفا اقتصاديا ومستضعفا سياسيا لكنه ليس مستضعفا دينيا، أو يكون مستضعفا دينيا ومستضعفا سياسيا لكنه ليس مستضعفا اقتصاديا، وهكذا. فبالنتيجة لا، ليست القضية مأخوذة على مانعة الجمع، وإنما القضية مأخوذة غالبا على مانعة الخلو. لا يخلو حال فرد من الأفراد من أن يكون مستضعفا، المستضعف يعني المستضعف لا يخلو حاله من أن يكون متصفا بواحد من هذه الأقسام الثلاثة. لا مانع من أن يكون متصفا بالجميع، لكن غالبا يكون متصفا بواحد. أما أنه لا يكون متصفا ليس المستضعف، مستضعف إما وإما وإما، وقد يكون متصفا بأكثر من واحد من هذه الأوصاف كما بين. من له كلام واضح أو شان زين؟
المصطلحات
القرآنية
الأول ما يفعل
إليه، ما يحتاج لها استضعاف الديني واضح بعد
بس من القرآن يعني.
زين عندنا ما يحتاج آية المهاجرة، لا آية المهاجرة القرآنية زين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هذه آية المهاجرة زين، هي واضحة تشير إلى استضعاف الدين. وأنا جبت بعد واضح مسألة
تقوية يعني
بلا، ما مختلف إياك يا مؤمن، ملتزم بما قلت، بس قلت أنه أنا ما جبت الآية، بس منيت أنه واضح. أنا مستدل من البداية بأنه المستضعفون في عهد النبي صلى الله عليه وآله، فهناك عندنا الآية الموجودة السيدة في قرآن، أنا ما أحفظ الآية، إذا ما خانت الذاكرة الآية موجودة في سورة الأنفال زين، في قضية الحديث عن المستضعفين في سورة الأنفال. سبحان الله، أنا ساحب له إيش ما عنده
على طول صلاة.
قبل أن يجب
العلاج
لحين نرجع عليها إن شاء الله. ها؟ لا أعتبر السنة، أعتبر على النظر يا أبو هاشم. ما دام طلبت نقرأها، لا بأس، بعد وقفنا أساس نقرأها آية لا لا في الأنفال ما في 98
في
سورة 7 موجودة الآية في سورة الأنفال في قضية المرتبطة بقضية المهاجرة
حديث
النساء فتبادلوا فيهم لا شيء فأولئك هم المؤمنون هذا المستضعفين من الرجال والنساء أحسن في هذه الآية
كفين هذه أيضا
تأتي غلط في النساء في النساء
والنساء آية كم؟
آية 98 بل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذه تشير إلى الاستضعاف الديني. هذه الآية يمكن الاستناد إليها في مقام إثبات الاستضعاف في الدين، النتيجة أنه الموارد الثلاثة موجودة كما قلت في القرآن الكريم. يأتي الكلام بعد ذلك في النقطة الثالثة وهي عبارة عن بيان حكم المستضعف. ينبغي الالتفات إلى أن المستضعف يمكننا أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول وهو عبارة عن العاجز الذي لا يلتفت إلى الحق أو لا يلتفت إلى بطلان المضللين له، وهذا هو حال غالب الناس. عامة الأمة في الحقيقة غير ملتفتة إلى هذا الأمر. يعني عندما ذكرنا نموذجا قبل قليل أن المجتمع الشامي عندما اشتغل عليه الأمويون فقالوا لهم بأن مولاي أمير المؤمنين علي عليه السلام لا يصلي، صدقوهم. هؤلاء إما أنهم غير ملتفتين إلى الحق أو أنهم غير ملتفتين إلى بطلان المضللين والمضلين لهم، فهؤلاء حال عامة الناس. اليوم لو أردنا أن نتحدث عن أبناء الجمهور، أبناء الجمهور اليوم زين المبعدين عن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ينطبق عليهم هذا الأمر بفعل التضليل والتعفين الممنهج. زين هؤلاء ما حكمهم؟ هؤلاء لا يخرجون حكما عن حكم القاصر، وبالتالي يحاسبون على أعمالهم، إن كانت أعمالهم خيرا فخير وإن كانت أعمالهم شرا فشر، وهؤلاء الذين يعبر عنهم بأنهم المرجون لمشيئة الله سبحانه وتعالى ورحمته، والذين تدركهم الرحمة الإلهية إن شاء الله. طيب، ده القسم الأول. القسم الثاني العاجز غير الملتفت للحق لكنه ملتفت إلى بطلان المضلين والمضللين له، مثل من؟ مثل أو لا أقل، قولوا بأنه لا يطمئن إلى ما يصدر عن المضلين والمضللين، مثل من؟ مثل الكثير من المثقفين في المجتمعات الإسلامية. وعندك نماذج الآن، بعض الموجودين في مجتمع الجمهور قد يكون على دراية وقناعة بأن هذا الموجود في كتب فلان وفلان ليس صحيحا، نظرية عدالة الصحابة ليست صحيحة، بأنه فلان وفلان كذا ليس حقيقة، حقيقة، لكنه لم يصل إلى الحق أو لم يتعرف على الحق، فهو من جانب عاجز غير ملتفت إلى الحق، من جانب آخر ملتفت إلى بطلان المضلين له أو لا أقل، ليس مطمئنا إليهم. وكما قلت أكثر المثقفين والمطلعين في المجتمعات الإسلامية اليوم تمكنوا إلى حد كبير من كشف زيف المضلين والمضللين لهم وكشف المؤامرات التاريخية التي ابتدأت من عصر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا. طيب ذا القسم الآن ما هو حكمه؟ شوف لاحظوا القسم الأول تفرغنا منه، قلنا بأن حكمه بأنهم لا يحاسبون على أعمالهم، ما كان من عملهم خير خير، ما كان من عملهم شر شر، وهم المرجون لمشيئة الله عز وجل. القسم الثالث الثاني عفوا ما هو حكمه؟ ذا القسم الثالث يمكن نصنفهم إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول من تأخذه العزة بالإثم ولذلك يميل إلى هواه أو لعدم وضوح الحق بالنسبة إليه في الطريق المقابل، ما عنده هذا، ما هو حكمه؟ هذا مؤاخذ على ما هو فيه، فإذا كشف الزيف والضلال خرج من دائرة المستضعفين. إذا لم يكشف الزيف والضلال عليكم السلام لم يخرج من دائرة المستضعفين. إذن لنقطة، هذا من القسم الأول من أخذته العزة بالإثم، إن شاء الله الإخوان ملتفتين معي. زين، القسم الثاني وهو عبارة عن من عرف عن المضلين له لكنه بقي حائرا معتزلا راضيا بما هو عليه من فهم غير متزود من الآخر، إما لجهل بالآخر أو لعدم وضوح الآخر عنده. يعني شوفوا الآن عندنا بعض أبناء الجمهور وصل إلى قناعة مفادها عدم ثمانية هذا الطريق، لكنه لم يرضى أن ينتسب إلى منهج الحق ولم يرضى أن يرتبط بهذا الأمر، إما لأنه لا يعرف أبناء لا يعرف أبناء المذهب الحق أو لأنه لا يرضى أن يرتبط بالآخر، بقي معتزلا، قال أنا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، اتخذ طريقا وسطا في توهمه. بالتالي هذا شنو حكمه؟ كيف يتم التعامل معه؟ هذا يجري عليه حكم المستضعف زين الذي يلاحظ ما قدم من عمل. أمر الأول، إن كان خيرا خير، إن كان شرا شر، ويرتجي مشيئة الله عز وجل فيكون من المرجين لمشيئته سبحانه. أي اثنين، القسم الثالث والأخير وهو من عزف عن المضلين والمضللين ولم يبقى حائرا ولم يرضى أن يكون معتزلا عن الناس، وإنما عمد إلى البحث والكشف والفحص عن الحق، لم يمتنع من أن يتزود من الآخر رغبة في وصوله إلى الحق لكن لم يصل، إما لجهل بالآخر أو لعدم وضوح الحق عنده. هذا الصنف في علاج طلاب الحق لو مات على ما هو عليه كان له أجر ولا يبعد أن ينال الشفاعة. أقرب لكم بمثال المستبصرين الذين وصلوا إلى قناعة تامة بسيف المضللين والمضلين وتركوا ذلك الطريق وجاءوا يبحثون عن طريق الحق. طيب افترضوا لو أثناء البحث عن طريق الحق مات، أيش حكمه؟ هل نعامل معاملة طلاب الحق وبالتالي يكون له الأجر والثواب، ومع ذلك تناله لا يبعد أن تناله شفاعة محمد صلى الله عليه وآله يوم القيامة، مع أنه لم يتبع طريق الحق بعد هو في طوره في البحث، بل أكثر لو بحث ولم يقتنع قبل أن يقتنع بطريق الحق، كل ما قدمتم له من أدلة، كل ما قدمتم لهم من براهين، كل ما قدمتم له من مثلا له إيضاحات لم يقتنع، جئت له بدليل الغدير أشكل عليه، جئت له بحديث الثقلين أشكل عليه، جئت له بحديث المنزلة أجاب عنه، جئت له بحديث الدار أجاب عنه، آية التطهير أجاب عنها، آية المباهلة له جواب عنها، كلما جئتموه بدليل لبيان طريق الحق كان له جواب، لم يقتنع فحين وبقي على ذلك حتى مات، هذا من طلاب الحق، وبالتالي يكون له الأجر والثواب، ولا يبعد أن تناله الشفاعة يوم القيامة من محمد صلى الله عليه وآله يلي وامني يا رسول الله. صار واضح؟ إذن المستضعفين في القسم الأول واضح، في القسم الثاني قسمناهم إلى ثلاثة أقسام، واختلف الحكم في كل قسم قسم عن الحكم الآخر كما بينا، وقد ترتب على ذلك أثر. إذا خرجنا من هنا إلى نتيجة مهمة، أن الجاهل القاصر له حكم، المقصر له حكم، المستضعف وقد أشار أن المستضعف لم يذكره المصنف لا المؤلف العلامة ولا الشارح السيوري قدس الله نفسيهما، وإنما ذكرناه للثمرة وللفائدة. زين، فبالتالي ترتب الأثر، بينا أن المستضعف معناه، ثم أقسام، ثم بعد ذلك حكم، وبينا أن فرقنا بين نوعين من أنواع المستضعف في مقام بيان الحكم، فذكرنا بأن القسم الأول وهو المستضعف المعذور، القسم الثاني المستضعف غير المعذور أو المستضعف العاجز الذي لا يلتفت للحق ولا يلتفت للمضللين والمضلين له، العاجز الذي يكون ملتفتا للحق ملتفتا للمضلين والمضللين له، أو لا يكون ملتفتا للحق لكنه ملتفت للمضلين والمضللين له، ببيان قد تقدم. من إن شاء الله أمورنا واضحة. ها حد عنده شيء قبل نمشي؟ سيد أستاذ واضح الحمد لله رب العالمين. انجي الآن للحديث في المطلب الذي يليه بعد ذلك. قبل أن نتعرض للحديث عن هذا الأمر، أو سيتعرض الشارح والماتن رضي الله تعالى عنه في المطلب الذي يليه بالتالي، يتعرضون إلى نقاط أذكرها تبعا لما عليه العلمين المؤلف والشارح قدس الله تربتيهما. النقطة الأولى في تقسيم المعقول، قسم العلمان أو لنقل الشارح قسم المعقول إلى ثلاثة أقسام، واجب وممكن وممتنع. غايته من ذلك هو إثبات واجب الوجود لذاته وهو الصانع سبحانه وتعالى. المقصود من واجب الوجود لذاته ما هو؟ المقصود من واجب الوجود لذاته ما يكون وجوده ضروريا واجبا، على أثر أن الشيء ما لم يجد لم يوجد، الشيء ما لم يجد لم يوجد، ذلك الوجوب بسبب ذاته ليس إلا، لأن وجوب صفة من الصفات قد لا يكون لذات الموصوف وإنما لقيد الوصف، لقيد أو لوصف تتصف به الذات. مثلا عندما تقول الإنسان كاتب، الإنسان كاتب تصف الإنسان بكونه كاتبا، فالإنسان الكاتب متحرك الأصابع مثلا بالضرورة. هنا تشير إلى أن هذا الإنسان متصف بصفة الكتابة، وجراء وجود صفة الكتابة يكون متحرك الأصابع كما قيل بالضرورة. إذن النتيجة أن الوصف إما أن يكون صفة للذات أو أن يكون وصفا طارئا. احنا عندما نتكلم عن واجب الوجود نتكلم عن واجب الوجود لذاته، بحيث أنه لو لم يجد لم يوجد، أكرر لو لم يجد لم يوجد. طيب، إذا حديثنا في المقام غايتنا من إثبات وجود واجب الوجود وهو الصانع سبحانه وتعالى. المصنف في المقام قد استعمل عنوان القسمة الحاصرة، استعمل في المورد عنوان القسمة الحاصرة، غايته من ذلك عبارة عن بيان الدليل والبرهان الذي يستند إليه في مقام الاستدلال. تكرر، استعمل الشارح القسمة الحاصرة من أجل أن يقيم الدليل والبرهان على وجوب واجب الوجود. فذكر التالي، أنا أتمنى إذا الكلام مو واضح زين أن يطلب المتلقي، سواء الإخوة الشباب أم الأخوات المؤمنات، جيدا في توفيق الجميع، يطلب البيان. أنا ما عندي أي مشكلة، ويعني إذا المستمع يعتقد أن استعمالي للدفتر يمثل مشكلة، أنا بالنسبة لي ما عندي مانع أن أترك الدفتر، ترى الدفتر استعمالي إلي غاية المستمع، لأن إذا أترك الدفتر معناته بغمض عيوني بتكلم باسترسال بشروع في الكلام، فوجود الدفتر عنصر يعني ممانع إما لإغماض العين كنقطة أولى وللسرعة في الكلام نقطة ثانية، ولا أنا الدفتر ما محتاج إلى يعني وجوده وعدم عندي سيان يعني، بس إنما لم خلنا نعرق لي حتى كأني أرجع إلى بين فينة أخرى فأوضح. بس مع ذلك أرجع أقول أنا ما أدري، لازلت أكرر، إذا ما فيش إلى شيء واضح أو شيء يحتاج إلى بيان ما عندي مانع أن أوقف للسؤال. يمكن الأخوات لا يستطيعون الإيقاف في الأثناء، يمكنهم إرسال ملاحظاتهم وإن شاء الله نعمل إلى بيانها بقدر المستطاع. لازلت أؤكد وأكرر على أننا بحاجة أن نستوعب المطالب، ولسنا بحاجة أن ننهي الكتاب أو بأننا يعني نتم دراسته، نستوعب ما فيه. إذا في أي شيء واضح أنا ما عندي أي مانع، إن كانت لدي القدرة على البيان والإيضاح توليتها، ما عندي القدرة، انسحابي من الأمر سهل جدا يعني، أنا ما أنا بصدد إلا خدمتكم أول وثاني. لازم أكرر الرجاء لأنه ما لم يكن واضحا أرجو أن أسأل يعني، أعود لما أنا فيه.
المقصود القسمة الحاصرة،
المقصود من القسمة الحاصرة ده مصطلح منطقي يا مولانا، عندما يأتي عادة يردد بين شيئين أو بين أشياء محددة، تقول زين ملا حميد إما راح تسمع وتعشى أو لا، لأن واحدة من بعض ما فيش ثالث، يا أما أنك رحت تسمعت وتعشيت وجيت، يا أما أنك ما رحت تسمعت وبالتالي لم تتعشى. إذا لم يثبت الأول ثبت الثاني، يعني لو ثبت لدينا أن ملا حميد كان في خدمة الفاضلة على سبيل المثال فمعناته لم يمضي، فمعنى الفاضلة يعني زوجته زين، فمعناته أنه لم يمضي للسموعة ولا العشاء، فإذا انتفى الأول ثبت الثاني جزما بحكم العقل، لأننا مرددين بين هذين الأمرين الذي لا ثالث لهما، أو مرددين بين ثلاثة أمور الذي لا رادع لهما، فإذا انتفى الأول والثاني تعين الثالث، وهكذا أي يسموه مفهوم القسمة وعب تعبير الحاصرة لحصرها في هذه الموارد.
إن شاء الله عليك، يعني معنا ثلاثة من الجسم،
لا ما يحتاج لك كل السالفة، بس ما علي أنا أبين الأمور مو مشكلة، اسأل وإن شاء الله أحاول الإجابة، لا تتهرب الله يرحم والديك زين. أعود لما أنا فيه زين. الآن نحن بصددكم بأن المصنف قال إذا تبغى أشير المصطلحات المنطقية أشيرها، ما هي قصة يعني زين. على أي حال أعود لما كنا فيه، قل بأن المصنف قد استعمل القسمة الحاصرة من أجل أن نثبت وجود واجب الوجود، فقط بأن المعقول، وهو ما هو المقصود من المعقول؟ المقصود من المعقول الذي تحصل صورته في العقل عندما ننسبه إلى الوجود الخارجي، يعني عندما نقول بأن هناك شيئا موجودا في الخارج مباشرة يتبادر إلى الذهن صورة بالنسبة إليه، ما هو هذا الشيء الموجود في الخارج؟ مثلا العنقاء، مثلا العنقاء، عندما أقول بأن العنقاء موجودة في الخارج أبدأ أنا أتصور صورة إلى العنقاء بأنها طائر ضخم جدا لو بسط جناحيه على الدنيا لغطاها، رقبته كذا، رجلاه كذا أو ما شابه. لما أسمع أنا مثلا عن يأجوج ومأجوج أبدأ أرسم ليأجوج ومأجوج صورة في مخيلتي في ذهني بأن يأجوج كذا مأجوج كذا، طويل عريض قصير ضعيف متين، أبدأ أرسم صورة. فالمعقول عادة يقولون هو الصورة التي تحصل في العقل عند نسبته إلى الوجود الخارجي، هذا لا يخلو حاله من أحد أمرين، إما الآن القسمة الحاصرة يا أبو أحمد، إما أن يصح اتصافه بالوجود فيقال موجود، وإما أن لا يصح اتصافه بالوجود فيقال معدوم، فإما أن يكون متصفا بالوجود وإما أن يكون غير متصف بالوجود، صار واضح؟ فنحن بين هذين الأمرين، إما أن يصح اتصافه بالوجود أو لا يصح. إذا قلنا يصح اتصافه بالوجود، طيب إذا لم يصح اتصافه بالوجود لذاته لشريك الباري الذي هو ممتنع، صار واضح؟ زين، فإنجي الآن من يصح اتصافه بالوجود؟ إذا كان يصح اتصافه بالوجود فهذا أيضا قسمة، يسوي قسمة حاصرة، إما أن يكون أن يصح اتصافه بالوجود لذاته أو أن يصح اتصافه بالوجود لغيره. إن كان يصح اتصافه بالوجود لذاته فهذا الباري تعالى ربي وعلى سبحانه وتعالى جل وعلا وتقدم، إما إذا كان يصح اتصافه بالوجود لغيره فهذا هو ممكن الوجود، إذا يصح عفوا لذاته، إما أن يصح اتصافه بالوجود لذاته وإما أن يكون اتصافه بالوجود بسبب غيره فهذا الذي نعبر عنه بالممكن، إذا ممتنع واجب ممكن، الممتنع شريك الباري، الواجب الوجود الباري سبحانه وتعالى، الممكن الوجود عبارة عن بقية الموجودات الأخرى دون الباري سبحانه وتعالى. ومن هنا يتضح أن من يجب له الوجود أو ما يجب له الوجود قد يكون الوجوب لذاته وقد يكون الوجود ضروريا له لكنه ليس بالذات وإنما بالغير، إشارة إلى الممكن، الممكن قد الوجوب له ضرورية لكن الوجوب ليس لذاته وإنما من باب الضروري لأن مقتضى القسمة الحاصرة، إما وإما العقل يحكم، إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا. طيب فما دام إما أن يكون موجودا أو غير موجود، مقتضى أن يكون موجودا العقل يحكم بضرورية وجود هذه الموجودات جميعها عمدة ما كان، بعض الموجودات واجبة لذاتها بعض الموجودات واجبة لغيرها، وإن كان كلاهما ضرورية كلاهما يحكم العقل بوجودهما لكن واحد لذاته واحد لغيره. إن شاء الله كلامي واضح إلى هنا، إن شاء الله كلامي إلى هنا واضح. زين إنجن الآن إلى أمر الشارع قدس الله تربته الطاهرة، قد قيد الامتناع وقد قيد الوجوب، فقال الواجب لذاته وقال الممتنع بالذات أيضا، ما هو مقصوده من هذا؟ خلوا للبحث الجالس أقرد في المقطع إذا تعطوني بس مجال. الفصل الأول، خلصنا المقدمة قدمنا ترى الأمام قدنا ممكن نحن 7-8 صفحات يعني. الفصل الأول في التوحيد وفيه فصول، الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته وفيه مقتضاه. احنا حديثنا المفروض في الأصل الأول من أصول الدين وهو التوحيد، في بيان خواص الواجب والممكن. قال: وقد رتبت هذا الباب على فصول: الأول في إثبات واجب الوجود لذاته تعالى، فنقول كل معقول إما أن يكون واجب الوجود في الخارج لذاته، وإما ممكن الوجود لذاته، وإما ممتنع الوجود لذاته، واحد من ثلاثة. زين يشرح ما هو المقصود بالمعقول، ما هو المقصود. المطلب الأقصى والعمدة العليا في هذا الفن هو إثبات الصانع سبحانه وتعالى، فلذلك ابتدأ المصنف به وقدم لبيانه مقدمة في تقسيم المعقول لتوقف الدليل الآتي إثبات وجود الصانع عليها. فلا بد أن نعرف ما هي الموجودات وما هي غير ما هو موجود وما ليس موجودا، ثم بعد ذلك نثبت تقريرها. إن كل معقول، ما هو المقصود بالمعقول؟ الصورة الحاصلة في العقل بمجرد ملاحظة الوجود الخارجي لها إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي. مثلت ليكم الآن العنقاء، العنقاء لها تصور في الذهن. إذا جئنا ننسب لها، متى يصير تصور للعنقاء؟ إذا جئنا ننسبها إلى الوجود الخارجي، فجينا نسأل هل العنقاء موجودة أو لا؟ نبدأ نتصور صورة العنقاء خارجا، وبناء على تصور صورة العنقاء خارجا يجي البحث هل أن لها وجودا خارجيا أو لا. لا وجود خارجي لها، ممتنع. زين، ممتنعة الوجود. شريك الباري عز وجل، نجي نتصور شريك الباري بعدما نرسم له صورة في الذهن، نجي هذا لو وجود في الخارج أو لا. لو لاحظت متى ترسم الصورة في الذهن؟ بعدما ننسب الشيء إلى الخارج، لما نسأل له موجود أو ما موجود ترسم الصورة في الذهن. صار واضح؟ زين. فإما أن يصح الشيء المعقول الذي له صورة في الذهن بعد نسبته للوجود الخارجي اتصافه بالوجود لذاته أو لا. زين. فإن لم يصح اتصافه بالوجود لذاته، أنا أبغى لغيره، لأنه قد يكون متصفا بالوجود لغيره، ما نتكلم عن ذاته، نتكلم عن أن يكون متصفا بالوجود لذاته، فهو ممتنع الوجود لذاته كشريك الباري. فإن صح اتصافه بالوجود فإما أن يجب اتصافه به بالوجود لذاته أو لا. القسمة حاصرة عامل حميد. والأول هو الواجب الوجود لذاته وهو الله تعالى لا غير، والثاني هو ممكن الوجود لذاته وهو ما على الواجب من الموجودات. جميع الموجودات الموجودة غير الباري سبحانه وتعالى يعبر عنها بأنها ممكنة الوجود. طبعا ما عندنا فرق بين كونه حي وبين كونه جماد، بين كون إنسان وبين كون حيوان. جميع هذه الأشياء تدخل تحت عنوان ممكن الوجود، ويرتب عليها أثر أنها ممكنة الوجود كما قررنا. يجينا الآن مطلب مهم، لو لاحظتوا المصنف قيد الواجب بكونه لذاته، قيد الممتنع بكونه لذاته، لم يقيد الممكن بكونه لذاته. ليش قيد الواجب بكونه لذاته؟ قال واجب الوجود لذاته. ليش قيد الممتنع بكونه لذاته؟ قال ممتنع الوجود لذاته. ليش ما قيد الممكن ما قال ممكن لذاته؟ بيان الفرق بين هذا وذا وذا أحيله للبحث القادم، والحمد لله.